بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا في قراءة كتاب فقه الأسماء الحسنى لمؤلفه عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. قال المؤلف جزاه الله خيرا: العلي الأعلى المتعالي، يعني من أسماء الله تعالى العلي الأعلى المتعالي. وهذه الأسماء تشترك في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والعلو ثابت بكل معانيه: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات. هذه الأسماء يعني التي معنا الآن: اسم العلي، واسم الأعلى، والمتعال. فهو العلي علو ذات قد استوى على العرش وعلى جميع الكائنات وباينها. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال في ست آيات من القرآن: ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وهو العلي علو قدر، وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. النوع الثاني من أنواع العلو: علو القدر. الأول علو الذات، والثاني علو القدر، الثالث وهو العلي علو قهر، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلائق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن منهم ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا في علو القهر، بعلو ذات، علو قدر، علو قهر. هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه، وهي مندرجة تحت أنواع عديدة. يعني هذه الأدلة الكثيرة تندرج أفرادها تحت أنواع عديدة، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن هذه الأنواع التصريح بالفوقية، كما قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعدا حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى، يعني كل من بلغ وأنبت، وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات. إذن التصريح بالفوقية شكل من أشكال الأدلة أو نوع من أنواع الأدلة التي يستدل بها على علو الله عز وجل على خلقه، وهذا يناقض قول من يقول بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته، وهذا كلام باطل، لأن الأماكن فيها ما لا يليق بالله عز وجل، فيها الحشوش والأماكن النجسة وأماكن الخلاء وغير ذلك. نعم، علمه في كل مكان، وسمعه في كل مكان، وبصره، فلا يغيب عن علمه شيء، ولا يغيب عن سمعه شيء، ولا يغيب عن بصره شيء. ولهذا قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الكلام في صفة العلم، ولهذا صدر الآية بقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي بعلمه وسمعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ذكر مقتضى صفة العلم فقال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. النوع الثاني: التصريح بالعروج إليه سبحانه وتعالى، فقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، من الله للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. ذي المعارج، ذي بمعنى صاحب، يعني الذي تعرج الروح والملائكة إليه، والذي تصعد الأعمال إليه. وهذا واضح في معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى في رحلة الإسراء والمعراج. النوع الثالث: التصريح بصعود الأعمال إليه، قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، يعني لا يصعد إلى الله من الأعمال إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا كرم من الله عز وجل، ما بعده كرم. الرابع: التصريح برفع المخلوقات إليه، التصريح برفع المخلوقات إليه. قال الله تعالى في شأن عيسى بن مريم عليه السلام قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال بل رفعه الله إليه. وقال في شأن عيسى أيضا في موضع آخر: إني متوفيك ورافعك إلي. والمقصود بالوفاة هنا النوم، وهي الوفاة الصغرى، فالنوم موتة صغرى كما جاء ذلك في كتاب الله العزيز حيث قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا نوع من الموت من الوفاة، وهو ما يتبادر إلى الذهن. قال: والذي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. إذن الوفاة في الآية نوعان: وفاة كبرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم تمت في منامها. ثم التي نامت نوعان: قال فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها عنده، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم أن يقول الواحد منا: باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا يدل على صعود النفس أو الروح إلى السماء حالة النوم، وحالة النوم تشبه حالة الموت، ولهذا سمى الله تعالى كلتا الحالتين وفاة. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهذا يبين لك معنى الوفاة في أمر عيسى عليه السلام، حيث قال الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، أي متوفيك الوفاة الصغرى ورافعك إلي، أو منيمك ورافعك إلي وأنت نائم. هذا معنى الآية. الخامس: التصريح بتنزيل الكتاب منه، والنزول يكون من أعلى على ما هو ظاهر اللفظ في اللغة. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهذا يدل على علو الله عز وجل علوا يليق بجلاله كما ذكرنا. السادس: التصريح بأنه تعالى في السماء، أي في العلو. السماء هنا يعني العلو، العلو المطلق. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية لفتاة أو لامرأة، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. السابع: التصريح برفع الأيدي إليه، رفع الأيدي في الدعاء. عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم يستحيي، والحياء صفة تليق بجلاله أيضا ليس كحياء المخلوقين، فالحياء في المخلوقين يليق بهم وحياء الله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى. قال يستحي من عبده إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الثامن الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به. لما كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب في أصحابه ثم قال لهم وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع فقال بأصبعه السبابة ينكثها إلى السماء، يعني يرفعها إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع يديه إلى السماء يعني إلى جهة العلو. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه فقال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا بغير حقه أتى به يحمله يوم القيامة أو لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله عز وجل وهو يحمل على رقبته بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه وهو يقول اللهم هل اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، أو يقول اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت، والشاهد أنه يرفع يديه إلى السماء. التاسع يعني الوجه التاسع من الأدلة إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين ربه في رحلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، يصعد إلى رب العالمين وينزل إلى موسى عليه السلام، وحديث المعراج مشهور ومعروف. العاشر ما أخبر الله تعالى به أن فرعون أراد الصعود إلى السماء لينظر إلى إله موسى، وهذا دل على أن موسى عليه السلام أخبره أن إلهه في السماء. قال فرعون كما قال الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قوله وإني لأظنه كاذبا أي وإني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من أن الله في السماء، قوله وإني لأظنه كاذبا أي وإني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من أن الله في السماء. فمن نفى علو الله عز وجل ففيه شبه من فرعون، من نفى علو الله ففيه شبه من فرعون، ومن أثبت علو الله تعالى فهو على نهج موسى صلى الله عليه وسلم ونهج جميع النبيين عليهم صلوات الله وتسليماته. فهذه الأدلة ونظائرها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير كثير نظيرها، تضمنت إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه، لا شيء فوقه،
بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو أمر متقرر مجمع عليه بين سلف هذه الأمة وبين أئمة المسلمين. قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة قال: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وهذا اتفاق الأئمة رحمة الله عليهم. والإيمان بعلو الله تعالى على خلقه له ثمرة، الثمرة الإيمانية أن الإيمان بعلو الله تعالى يورث العبد تعظيما لله عز وجل وذلا بين يديه، يورث العبد تعظيما لله تعالى وذلا بين يديه وتواضعا وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب وإخلاصا له في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ما له منهم من معين في أمر السماوات والأرض ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الإيمان بعلو الله تعالى يورثنا تعظيما لله عز وجل وإخلاصا له في العبادة وتواضعا وذلا وانتصارا بين يديه سبحانه وتعالى. فالذي يعلم أن ربه فوق كل شيء وعلى العرش استوى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض جدير به أن يتواضع لله وأن يخشع وأن يخضع لله وأن يستشعر بقلبه عظمة مولاه وعلو مولاه سبحانه وتعالى. ولما كان اسم العلي مقترنا باسم الكبير من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أورد المصنف بعده اسم الكبير واسم العظيم. والكبير والعظيم من أسماء العظمة والجلال. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الموضع الآخر: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. والكبير العظيم أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يرزقنا التواضع لوجهه الكريم وأن يجيرنا ويجنبنا من الكبر على عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكبرياء ردائي. الله عز وجل يقول في حديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: الكبرياء والعظمة كصفة لله عز وجل نوعان. النوع الأول يرجع إلى صفاته سبحانه، وأن له جميع معاني العظمة والجلال، معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. هذه صفات ذات لله سبحانه لا تنفك عنه، لا تفارقه. ومن عظمته أن السماوات السبع والأراضين السبع في يد الله عز وجل كالخردلة، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل هذا السياق على أن الله عز وجل له الكبرياء والعظمة، وهذان الوصفان اللذان لا يقدر العبد قدرهما، لا يدركهما، ولا يبلغ العباد كنههما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا يقول الإنسان إذا ركع وإذا سجد، عندما يسجد البدن يسبقه القلب إلى السجود لله سبحانه وتعالى، فكأنك تستشعر عظمة الله وعزته وكبرياءه وقدرته وقوته وإحاطته بكل شيء، فيخر قلبك ساجدا لله عز وجل، فيتبعه البدن. فإذا وصلت إلى الأرض وإذا انحنى ظهرك في الركوع قلت: سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تنزه الله سبحانه وتعالى وتشعر بالخضوع والخشوع والذل لله وحده. هذا هو النوع الأول. النوع الأول من معاني الكبرياء والعظمة أن الله عز وجل له معاني العظمة والجلال لا يشاركه فيها أحد. النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غير الله سبحانه وتعالى. ما كان من احترام بعد ذلك فإنما هو طاعة لله. كان احترام وتعظيم وتمجيد وتوقير لإنسان كالأب والمعلم ونحوهما، فهذا الاحترام إنما هو من تعظيم الله عز وجل. إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه مثلا، فهذا كله من طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو من إجلال الله ومن توقير الله ومن تعظيم الله سبحانه. فيستحق على العباد أن يعظموه، يعني رب العالمين سبحانه يستحق على العباد أن يعظموه، أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، أن يعظموه بقلوبهم الإنسان منا إذا استولت عظمة الله على قلبه لا يمكن أبدا أن يرائي غير الله بعمل من الأعمال. لا يمكن أن يقف في صلاة ويحسنها لأجل نظر ينظر إليه، أو أن يتلو قرآنا ويحسن قراءته لأجل مستمع يستمع إليه، أو أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة، أو أن يتصدق ليقال جواب، أو أن يجاهد في سبيل الله ليقال شجاع، أو أن يقرأ ليقال قارئ أو ليقال عالم، لأن عظمة الله استولت على قلبه فلم ير إلا الله سبحانه وتعالى، لم ير إلا الله، ليس في قلبه اتساع لغير الله، فيعمل كل أعمال الخير ابتغاء وجه الله، ولا يدخر من نفسه جهدا ولا وقتا ولا مالا إلا ويجعله لله رب العالمين سبحانه. هذا من تعظيم الله بقلبه. وإذا عظم الله بقلبه ذكر أن الله رقيب عليه، فلا يكاد يخلو بذنب حيث لا يراه الناس. ما الذي يحمل عبدا من العباد أن يتلفت يمينا وشمالا ثم يسرق، أو يختلس، أو يزور، أو يقتل، أو يغازل امرأة لا تحل له، أو يراسلها، أو يفعل الفاحشة؟ إن الخلل يكمن هنا في عدم تعظيم الله عز وجل بقلب العبد. لو أنه عظم الله بقلبه لضبط قلبه كل جوارحه، فالقلب رئيس الأعضاء، مهما استقام القلب استقامت الأعضاء، ومهما عوج القلب اعوجت الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تعظيم الله بقلوبهم وألسنتهم وألسنتهم. إي والله كثير من الناس عنده تهاون في الكلام حتى في حق الذات العلية يتهاون في الكلام. تسمع من يسب دين الله عز وجل، ومن يسخر بشيء جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في سنته أو في كتاب رب العالمين سبحانه، تسمع هذا تكلم يسب. والعجيب أنه إذا أنكر عليه صار واعظا، إذا أنكر الناس عليه سب دين الله عز وجل والسخرية بشرائعه صار واعظا. تسمع من الناس من يتكلم بالقذف للمحصنات وللمحصنين من المؤمنين والمؤمنات، يقذف، وعندما يخاطب في ذلك يضحك. تسمع من الناس من يتهاون في كلامه في حق الله عز وجل وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ماذا يحدث؟ يهوي بها في النار 70 خريفا. فالإنسان الذي يعظم الله بكلامه أو في كلامه يراقب لسانه، يراقب لسانه، لا يتكلم كلمة إلا وقد عمل حسابها. فإن المرء قد يدخل الإسلام بكلمة ويخرج بكلمة، يتزوج امرأة فتصير له حلالا بكلمة وتصير عليه حراما بكلمة، يصلح بين الناس وتحقن الدماء بكلمة، ويتكلم بالنميمة فيفسد بين الناس وتسفك الدماء بكلمة. وكل هذا راجع إلى تعظيم الله عز وجل وأعماله. وهذا واضح، أن يعظم المرء ربه بعمله. وفي هذا الصدد يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وطريق تعظيم الله عز وجل بالقلوب والألسن والجوارح يكون ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه. طريق هذا التعظيم يكون ببذل الجهد في معرفة الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله من أول ما تكون تكون بمعرفة أسمائه الحسنى، أسماء الله. لو أن رجلا ينتمي إلى فريق كرة مثلا ويشجعه كما يقولون ويميل إليه، تراه في الأغلب يحفظ أسماء الفريق الأساسي وأسماء الاحتياطي وأسماء مجلس الإدارة في النادي، ويحفظ أسماء الفرقة التي تلعب أمامهم، وعلى الجانب وعلى نفس الخط ترى كثيرا من شبابنا وإخواننا نسأل الله أن يهدينا وإياهم يحفظون أسماء المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات وما يقال عنهم فنان فلان والفنانة الفلانية، يحفظون هذه الأسماء. لكن ألفت الانتباه إلى أسماء ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، الإحصاء له معاني، من معاني الإحصاء حفظ الأسماء، ومن معاني الإحصاء فهم الأسماء، ومن معاني الإحصاء سؤال الله بهذه الأسماء والتعبد لله عز وجل بها والتأسي بما فيها من أوصاف يمكن التأسي به. هذه معاني الإحصاء. وإذا كان المرء لا يعلم الاسم فكيف يسأل به وكيف يحفظه وكيف يتعبد بمعانيه إذا كان هو أصلا لا يعلم مجرد الاسم؟ فباب ذلك كله أن نحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى. فتعظيم الله يبدأ ببذل الجهد في معرفته ومحبته، محبة الله، والذل له والخوف منه. ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يعصى. من تعظيم الله جل وعلا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم، معصية الله نقص في تعظيمه، نسيان الله عز وجل طامة كبرى وقاصمة ظهر لمن نسيه، كفران النعم نقصان في تعظيم الله سبحانه وتعالى. مهما كانت النعمة في أعين الناس صغيرة لكنها نعمة من نعم الله. وكم من نعمة لا يدركها المرء وهو يعيش في كنفها ولا يستطيع أن يدركها إلا إذا فقدت منه. تلاقي الواحد فينا قاعد، احنا قاعدين اهو، تستطيع أن تتلفت يمينا وشمالا فوق وتحت، لكن إذا فوجئ الإنسان بأن سلب هذه النعمة وصار لا يستطيع أن يلتفت يمينا أو شمالا لمرض ما، نسأل الله لنا ولكم العافية، أدرك هذه النعمة، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة إخراج الطعام والشراب، نعمة البول والغائط. سبحان الله، نعم الله كثيرة. وترى العبد عندما يتكلم عن الله عز وجل ربما لا يذكر إلا النوازل، مع أن النوازل والمصائب في طياتها نعم تحمل جيشا جرارا من النعم لا يدركه المرء. فمن تعظيم الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن تعظيم الله عز وجل وإجلاله أن نخضع لأوامره وشرعه وحكمه، من تعظيم الله تعالى أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه، وأن لا يعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه، ألا يعترض على شيء من خلقه. هل يمكن أن يعترض إنسان على شيء من خلق الله سبحانه؟ في حد ممكن يقع في هذا؟ من أقرب ما يصل إلى الذهن، وكنت أظن أن هذه العادة قد اندثرت ولكن للأسف ما زالت موجودة، كراهية البنات. ما زال بعض الناس كما قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وما عرفت ذلك إلا من أسئلة النساء لما يلدن البنات، رسائل تطلب النصيحة للرجال والنصيحة لزوجها بالخصوص ولأهله. كثير من النساء تتعرض لهذا، وهذا منافي لتعظيم الله عز وجل، فإن الله هو الذي خلق وهو الذي وهب سبحانه. ألا يعترض على شيء من خلقه ولا على شيء من شرعه. الاعتراض على الشرع أظهر في المثال من الاعتراض على الخلق. الاعتراض على الخلق يعني ربما يعترض على لون معين أو على هيئة معينة أو على جنس معين، لكن هذا على كل حال قليل. إلا أن الاعتراض على الشرع كثير والعياذ بالله. فترى في الناس من يتكلم مثلا في جعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، يقول هذا ظلم، أو يتكلم في تعدد الزوجات ويقول هذا ظلم، أو يتكلم في مشروعية العدة بالنسبة للمرأة ويقول ما الداعي إلى ذلك. هذا اعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى. والتفصيل هذا الكلام طبعا يقول، وإنما أذكر أمثلة على ما يعترض به على شرع الله سبحانه وتعالى. ليس هذا من تعظيم الله، إنما من تعظيم الله تعالى أن نسلم مجرد ما نعلم أن هذا هو شرع الله، وأنه ثبت في كتاب الله تعالى أو ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول قلبا ولسانا وعملا سمعنا وأطعنا. كثيرون يعترضون على شرائع لله سبحانه وتعالى، حتى أنه بعض الناس يقول كلاما عجيبا، يقول والله هذا الكلام كان يوم النبي عليه الصلاة والسلام، دلوقتي ما ينفعش. وبالأمس كنت أستمع لشيخ من المشايخ، أسأل الله لنا وله هداية، يقول هكذا سبحان الله، يقول الدين والشرع ليس له علاقة بالمعاملة مع الناس، وإنما هو خاص فيما بين المرء وبين ربه. هكذا يقول، لا أدري كيف بهذا الرجل مع ما عنده من العلم يقول هذا الكلام. يعني الرجل له مصنفات، أنا عندي من مصنفاته أكثر من 6 كتب، ولا أدري كيف يقول هذا الكلام. إلى قائمة طويلة عريضة فيما قاله من باطل في ربع ساعة قعدت سمعت فيه، فكان من يعني كانت هذه الدقائق من أشد الدقائق التي عشتها بسبب ما أسمعه من هذا الرجل. يقول الشرع والدين لا علاقة له بالمعاملة مع الناس، هذا خاص بالمعاملة بين العبد وبين ربه. هكذا يقول، كلام في غاية العجب. فمن إجلال الله عز وجل ألا يعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه، ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. زمان كرمضان مثلا، هذا زمان فاضل. بعض الإعلاميين سمعته يتكلم مرة عن شهر رمضان كلاما تمده الأسماع، حتى قال يعني لما نبطل خالص رمضان دي ونفتح منه، ضمن الكلام كده هو بيتكلم زعلان ان الناس بتصوم في رمضان، وبسبب الصيام فيما يزعم الانتاج بيقل والشغل بيقل، فيحمل المسؤولية على ايه؟ على رمضان وعلى الصيام. زعلان في غاية من الغضب والزعل والانفعال وهو بيتكلم ان الناس بتلبس الجلاليب البيضة في رمضان وتروح تصلي الفجر وهم ماسكين السبح، زعلان قوي يعني بيقول الكلام ده ويكاد يبكي. واللي مزعله اكثر واكثر ان الناس في رمضان بتروح تدور على مسجد بيصلي بجزء وتصلي فيه. وبعدين ذكر امر كده يقول لك يعني شوف المصيبة انه في شهر رمضان في العشر الاوائل شراء الجرائد وقراءة الجرائد بتقل بنسبة 50%، وبعدين في العشر الاواسط بتقل بنسبة 25%، وبعدين في العشر الاواخر بتقل خالص. قال يعني الناس معتكفين وبيقروا قرآن متفرغين للقرآن، هكذا يقول. هل في هذا تعظيم وتوقير واجلال لله سبحانه؟ واما المكان فالاماكن المقدسه التي ذكرها الله عز وجل، منها اماكن الحرمين الشريفين مكه والمدينه حفظهما الله، ومنها المسجد الاقصى الذي باركه الله وبارك الله حوله، كما قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالصلاة فيه وأن يحرره من أيدي الصهاينة قبحهم الله ولعنهم الله. لكن بعد هذا ترى من الناس من يخرج ويتكلم كلام عجيب يريد أن يواجه رب العالمين سبحانه وتعالى، يلبس زي المشايخ والدعاء، ولا أدري من الذي حشره في وسط هذا الصف حتى يقول يجب على جميع الملل المسلمون واليهود والنصارى أن يحجوا إلى سيناء قبل أن يحجوا إلى مكة المكرمة، لأن الفضل لسيناء ليس لمكة، والتقديس والتشريف لسيناء وليس لمكة. يا سيدي سيناء على العين والرأس، ما قلنا فيها شيء، وهي قطعة من بلادنا وفي قلوبنا، ولكن نحن الآن نتكلم عن عبادة وتشريع وعن أمر عظمه الله عز وجل وكرمه وشرفه. يعني هذا لا أرى له مثلا، الذي يفعل هذا أو يقول بهذا الكلام لا أرى له مثلا إلا كرجل أراد أن يشتهر بين الناس، فذهب إلى ماء زمزم والناس يغرفون من البئر ويشربون، فجلس أمام الناس جميعا وبال في زمزم، فقيل له ماذا تصنع؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ الناس بتشرب منها وأنت جاي تتبول فيها؟ فقال أردت أن أذكر ولو بسوء، أردت أن أذكر ولو بالشر، أهم حاجة الناس يقول فلان عمل حاجة. وكما قالوا إذا أردت أن تشتهر فحك نفسك بعظيم، تعال على حاجة كبيرة كده وعاكس فيه، يا أخي عاكس في بشر، شوف لك شيخ كده زي ما أنتوا بتعملوا أو زي ما هم بيعملوا، شوف لك شيخ كده وإيه اشتم فيه شوية، اعمل أي حاجة بشر زيك، إنما تقاوم رب العالمين سبحانه وتعالى فيما شرع وفيما أمر. والأشخاص والأعمال، كان من العجب يعني توقير الأعمال التي أمر الله بها كالصلاة. استمعت مرة لرجل من هؤلاء والله المستعان يقول والله الإسلام شيء جميل شيء كويس، بس أنا هو يقول يعني يقول بس أنا استفيد إيه لما أقعد أوطي راسي وأرفع راسي كده، استفيد أنا إيه من الموضوع ده؟ يقصد إيه؟ الصلاة. يقول استفيد إيه لما أروح ألف حوالين الكعبة ولا أمسك حجارة وأزقلها؟ هل هذا يعظم هذه الأعمال؟ مش ممكن، مستحيل. ويقال عنه الفنان ويقال عنه المبدع ويقال عنه كذا ويقال عنه كذا، ويصدق في ذلك نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. نسأل الله الهداية ونسأل الله أن يجمعنا جميعا على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحب. ومن تعظيمه سبحانه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال، والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره، روح العبادة تعظيم الباري وتكبيره. تعظيم الله في العبادة هو لب العبادة، صحيح. احنا ترى انسان مثلا يدخل في العبادة دون اي اعتناء بها، يعني مثلا لو ان رجل ذهب الى العمل وقال له الساعة 12 لك مقابلة مع فلان، هل يقابل فلان بثياب المهنة ولا يغير ثيابه؟ يغير ثيابه. لكن ترى الإنسان يصلي بملابسه التي ربما كان فيها الدم، ربما كان فيها الروث، ربما كانت في غاية من التغير، ويصعب عليه أنه يأخذ معاه قميص أو جلابية نظيفة يعلقها معاه في الشغل لساعة الصلاة يلبسها، سهلة ما هي صعبة. بعض الأخوات هدانا الله وإياهن تذهب إلى العمل بثياب التبرج، وتيجي عند الصلاة تقول أنا عايز أصلي بشعر، ينفع ولا ما ينفعش؟ عايز أصلي وهي لابسة بنص كم، عايز أصلي وهي لابسة قصير بنص رجل، عايز أصلي وهي لابسة ضيق. فنقول لا يصح، لا يصح. فتقول بس الإسلام والدين يسر. أيوة يا ستة، الإسلام والدين يسر، بس ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإسلام والدين يسر فيما شرع، ليس في مخالفة ما شرع، وفيما اضطر المرء إليه، ليس فيما كان المرء فيه مختارا. يعني هي لو خدت معها، يعني نحن نقول يجب عليها أن تلبس الحجاب الشرعي أيا ما كانت الصلاة وفي غيرها، لكن هي لا تريد أن تلبسه وتريد أن تصلي مثلا، هل يصعب عليها أن هي تأخذ معها إسدال تعينه في الشغل المدرسة ولا المكان العمل اللي هي شغالة فيه بساعة الصلاة تلبسه فوق الهدوم وتصلي فيه؟ هل ده مستحيل ولا ممكن؟ تعظيم العمل الذي عظمه الله سبحانه وتعالى والذي أمر الله به. ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. تكبير الله نستحضر به تعظيم الله عز وجل في الصلاة، نستحضر به تعظيم الله تعالى في الصلاة، بل إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة، فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويكبر الله في الحج، قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبهذا يتبين مكانة التكبير وجلالة قدره وعظيم شأنه من الدين. والتكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء. التكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، يعني ما يمنعك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال عدي: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر، وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ الذي يخرج بذهنه وعقله في صلاته ويسرح خارج الصلاة، يسرح في الشغل، في المشاكل، في الزوجة، في الأولاد، هل يعلم شيئا أكبر من الله حتى يخرج معه، حتى يعيش معه؟ إن قضية كون الله عز وجل في قلبك أكبر من كل شيء تعني أن تعيش مع الله وحده، تعني ألا تقدم على قول الله قول غيره، ألا تقدم على أمر الله أمر غيره، ألا تقدم على شرع الله شرع غيره، ألا تقدم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع غيره. يقول: هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. وبهذا يتبين معنى الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، فلا شيء أكبر ولا أعظم من الله. ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر، أي صفه بأنه أكبر من كل شيء، واعتقد بأنه أكبر من كل شيء. وكما تقدم، التكبير معناه التعظيم، لكن التكبير ليس مرادفا للتعظيم، يعني من معاني التكبير التعظيم، من معاني اسم الكبير واسم العظيم. التكبير معناه التعظيم ولكنه ليس مرادفا للتعظيم، فالكبرياء أكمل من العظمة لأنه يتضمنها، الكبرياء يتضمن العظمة ويزيد عليها في المعنى. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء يتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، يعني نحن في الأذان نقول الله أكبر وفي الصلاة نقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قولنا الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال ابن تيمية: فجعل العظمة إزار كالإزار، والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم، يعني نحن نقول الله أكبر فصرح بلفظ التكبير وهو يتضمن التعظيم، فأنت إذا قلت الله أكبر كأنك قلت الله أعظم وزيادة، كأنك قلت الله أعظم وزيادة. وها هنا أمر ينبغي التنبه له وعدم إغفاله، وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار، فإن الله أعظم وأكبر من ذلك. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بهذا الأمر هو أن صفات الله عز وجل لا يمكن أن نحيط بها لأننا فينا قصور، ورب العالمين سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا يدركه أحد من خلقه. وأمر آخر ألا وهو أن من علم مدلول هذين الاسمين اللي هما إيه؟ الكبير والعظيم، ذل لربه في ثمرة الإيمان بهذين الاسمين الكبير والعظيم. لما استحضر العبد عظمة الله وكبرياء الله تعالى ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة واعتقد أنه المستحق لها دون ما سواه، وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره. الذي أشرك مع الله غيره ما قدر الله حق قدره، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وسبحان الله، أين ذهبت عقول هؤلاء المشركين حين صرفوا ذلهم وخضوعهم وانتصارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبهم وطمعهم إلى مخلوقات ضئيلة وكائنات ذليلة لا تملك لنفسها شيئا من النفع والضر فضلا عن أن تملكه لغيرها؟ وأين ذهبت عقولهم حين تركوا الخضوع والذل للرب العظيم والكبير المتعال والخالق الجليل تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يشركون وهو وحده المستحق للتعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل وهذا خالص حقه؟ فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبين غيره فيه. ومن اتخذ الشركاء والأنداد له ومن اتخذ الشركاء والأنداد لله عز وجل ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من خشيته وذلت له الرقاب تبارك الله رب العالمين. فهو بحق الكبير وهو العظيم، فسبحان من له الكبرياء والعظمة وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.